بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان، وتكون كالعهن الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان، وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان. وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطان، وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان، هذه مكورة وهذا خاسف وكلاهما بالله مكروهان.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا مع عرض مذهب جهم في المعاد، والذي يزعم فيه أن المعاد عبارة عن إفناء كامل ثم إعادة لتلك الأشياء بذواتها وصفاتها. فذكر ابن القيم أن كثيرا مما في العالم لا يفنى ولا زال يذكر، هذه لا تفنى، ولكن قد يكون هناك تغير وتغيير فيها، مثل الجبال ما يحصل لها. وكذا الجبال تفت فتا محكما، أي تدق وتكسر، فتعود مثل الرمل ذي الكثبان، تكون مثل الرمل الذي يكون في الكثبان. هي الجبال يعني لم تعدم، إنما غيرت وهي موجودة، وتكون كالعهن الذي ألوانه وصبابه من سائر الألوان. العهن هو الصوف الذي صبغ بألوان عديدة، صبغ، ومن هذا أخذ هذا البيت يقول: وتكون كالعهن، الجبال تكون كالعهن، كما في قوله سبحانه: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون كالعهن الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان، العهن الذي يصبغ تكون ألوانه كثيرة، وهكذا تكون الجبال. وتبس بسا مثل ذاك، أي مثل ذلك العهن، فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان، لناظر الإنسان أي لعين الإنسان، الناظر هو العين. هنا يشير إلى قوله سبحانه: إذا رجت الأرض رجا، الرج هو الهز الشديد، وبست الجبال بسا، يقول بس الشيء فتته فكانت هباء منبثا، الهباء هو الغبار، أيضا الهباء هو الدخان، هو الغبار الذي تراه في لما تدخل أشعة الشمس في الكون، هذا الغبار المتصاعد هو الدخان أو الغبار. منبثا أي مفرقا، وتبس بسا مثل ذاك فتنثني أي تكون، ترجع وتكون مثل الهباء لناظر الإنسان. وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان، لا يبقيان كما هما في الدنيا، يتغيران، وبالتالي يمكنهما أن يجتمعا لأنهما يتغيران. يشير إلى قوله سبحانه في بداية سورة القيامة: وجميع الشمس والقمر، قال المفسرون: جمع بينهما لذهاب نورهما. على كل حال يعني يجمع بينهما مما يدل على أنهما لا يبقيان كما هما، ولكنهما موجودان لا يفنيان إفناء كاملا. وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان، هذه مكورة، هذه الشمس الإشارة إلى الشمس، وهذا وهو القمر خاسف، وكلاهما في النار مطروحان، وكلاهما في النار مطروحان. يشير إلى حديث أورده المحقق هنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. أي أخذ من هذا الحديث صححه الشيخ الألباني. المهم أنهما موجودان، غيرا ولكنهما موجودان، فإرادتهما ليس من عدم محض. وكواكب الأفلاك، نحن تركنا بيتا، وكذا البحار فإنها مسجورة، مسجورة يشير إلى قوله: وإذا البحار سجرت، أي أوقدت فصارت نارا تتوقد. هذا الذي ذكره المحقق في شيء مذكور، هذا هو صحيح. فإنها مسجورة أي أوقدت فصارت نارا تتوقد. قد فجرت يشير إلى قوله سبحانه: وإذا البحار فجرت، فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها تفجير ذي سلطان. يعني هذا التفجير يكون تفجيرا قويا، وبالتالي يذهب ماؤها. وإذا البحار سجرت، المعنى يختلف عن وإذا البحار فجرت. وذكر بعض المفسرين أن فجرت معناها أزيلت حواجزها، أزيلت حواجزها. وكواكب الأفلاك تنثر كلها، طبعا الجهم يعني من، إذا صح التعبير، من فوائد مذاهب الرديئة أنه استفز ابن القيم فأعطانا هذه الفوائد، مما يدل على أن ليس هناك شر محض، شيء له فائدة. وكواكب الأفلاك تنثر كلها، وإلا هذه المسائل وخاصة المذهب جهم كما قلت لم يوافق عليه حتى صار. واختلافهم في الجواهر الفرد، بعضهم وهم قلة جدا إن كان هناك من يقول به غير الجهم، يعني ما وجدت من يوافقه في هذا، يعني لم أجد من ذكر بالاسم ممن يوافقه، وأشك أن هناك من يوافقه حتى أصحابه. بعضهم يقولون الجواهر الفرد تفنى وتعاد، وهذا مذهب الجهم، وجماهيرهم تقول تفرق وتعاد. وسنشير إلى الإشكالات التي تلزمهم كلها في قولهم الذي يبنونه على جوهر الفرد. إن لم أذكر فذكرون، إن هذه مسألة مهمة. وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآلئ، المفروض تكون كلآلئ ضرورة الشيء، كلآلئ نثرت على ميدان. كواكب الأفلاك، الكواكب كلها، نجومها وكواكبها كلها تنثر، ويكون حالها مثل اللآلي التي تنثر في الميدان. وكذا السماء تشق شقا ظاهرا لنزول الملائكة، لأن الملائكة تنزل فتشق لنزولهم، وتمور أيضا يقول المحقق، أي تتحرك تحركا وتدور دورانا وتمر ايضا ايما موران اي تحركا شديدا وتصير بعد الانشقاق كمثل هذا المهل او تك ورده كدهان. الدهان هو الاديم الاحمر. تكون السماء يشير الى قوله يوم تكون السماء كالمهل تكون كالشيء المذاب تكون كالشيء كمثل هذا المهل اي مثل هذا الشيء المذاب او تكون ورده كدهان اي او تكون يعني بعدما تتصدع وتتفطر وتذوب من حرارة جهنم فتكون في مثل حمرة الورد تكون وردة كدهان. الدهان هو الأديم الأحمر. الغرض هنا أنها موجودة ولكنها تغير أوصافها تغير. والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا. أنت قرأت هذا كله. والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان وهي من المخلوقات من جملة المخلوقات. العرش هو الذي استوى عليه سبحانه ولا يعلم قدره إلا الله عز وجل. أما الكرسي فهو موضع قدمي الرب سبحانه على الراجل. والعرش والكرسي أيضا لا يفنيهما وكذلك الحور. الحور لا تفنى كذلك جنة المهوى وما فيها من البلدان كلها لا تفنى لأنها خلقت للبقاء لا تردم فيعاد فتعاد لا. ولأجل هذا قال جهم إنها عدم. جهم أصلا قال الجنة والنار غير مخلوقتين الآن. لماذا؟ طبعا هذا مذهب جهم والمعتزلة كلهم يقولون هي غير مخلوقة غير مخلوقتين. لماذا؟ لأنهم يقولون لماذا تخلقان الآن؟ سبحان الله. أي الحكم محصورة عندهم. أي الحكم التحسين والتقبيح عندهم هذا في كل أصل. ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن أي إلى الآن. يقول هذه الأمور أنت تعترف بأنها مخلوق تعترف بأن العرش والكرسي على إذا كان يثبت وبقية الأفلاك والكواكب والسماء تعترف أنها موجودة ولكنها لا تفنى لا تفنى فناء محض ولا تكون عدما محض. أما الجنة وما فيها فأنت أصلا لم تقل بوجودها ولكننا نقول هي موجودة ولا تعدم. واضح الاستدراك؟ هذه الأمور التي أنت لا تقر بوجودها نقول لك هي موجودة الآن مخلوقة ولا تعدم. تذكير لك. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم. الأنبياء أيضا أجسامهم تحت الثرى حفظت من الديدان يعني محفوظة ليست كمثل أجسام الآخرين. ومعهم في ذلك أجسام الشهداء أو بعضهم كما وردت في بعض الآثار. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا بيدان. طبعا وهم تحت التراب هذا جملة ما تريد. ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا يدان. ما للبلا ليس للبلا وللفناء بلحومهم وجسومهم يد أي لا يتسلط. البلا لا يتسلط على لحوم وجسوم الأنبياء وهم تحت التراب. وكذاك عجب الظهر، عجب بسكون الجيم، وكذاك عجب الظهر لا يبلى، أيضا لا يبقى. وعجب الظهر يقول العلم الحديث أنه أول ما يتشكل ومنه يكون تشكيل بقية الجسم، وهذا كما في الحديث لا يبلى. الحديث حديث أبي هريرة يقول ما بين النفختين 40، قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال بيت. 40 شهرا؟ قال بيت. 40 سنة؟ قال بيت. أي النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 وما أدري، هي شهر يوم سنة ما أدري. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر الخضار. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، وهو نهاية العمود الفقري. إيش تسمونه؟ العصعص، كذا يسمونه، أي نهاية العمود الفقري. يقول وكذاك عجب الظهر لا يبلى، بلى منه تركب خلقة الإنسان. بلى هنا بمعنى بل، وهذا كثير في كلام المؤلف، بلى بمعنى بل كثير. منه تركب خلقة الإنسان لا يبلى، ومنه تركب خلقة الإنسان. وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسم. يقول الأرواح أيضا لا تبلى، لا تبلى كما تبلى الجسم وكما تبلى اللحمان، يعني كما تبلى الجسم ولا بلى اللحمان. يقول لا تبلى كما تبلى الجسم واللحمان، لا، الأرواح لا تبلى. ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان. الجهم مذهبه أن الأرواح لا تخرج عن الأبدان عند الموت. يقول لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان. يقول عند الموت ليس هناك روح مستقلة تدخل الجسم لما يكون في الجنين ثم تخرج لما يكون الموت، لا. ما هو مذهبه؟ يقول لكنها من بعض أعراض بها قامت، عرض من الأعراض قامت بالجسم، مثل السمع والبصر وبقية لما يموت الإنسان سمعه وبصره يخرج، لا ينتهي بموته، وهكذا بقيته، وهكذا الأرواح. الأرواح عنده ليست كائنة مستقلة، لا، هي بعض أعراض الجسد. والإنسان كما تعرفون الخلاف في الإنسان، حقيقة الإنسان عند الجهم هو الجسد فقط، أما الروح فهي صفة من صفات الجسد، والروح ليست مستقلة. ولذلك يقول لا أعترف أن هناك روحا تخرج وروحا تدخل وروحا تخرج، لا، لكنها من بعض أعراض بها قامت. يقول وذا في غاية البطلان، كم من الباطل ستراه عند فضيلة الشيخ جهم، سبحان الله، كثير. يقول واضح هذه المسألة يا أخي، أن الروح عنده ليست شيئا مستقلا، ليست شيئا مستقلا، وانما وصف وعرض من اعراض البدن، يموت بموته، تتلاشى بموته. لا اقول يموت، لا اقول الارواح تموت، لا، تتلاشى بموته. نعم. ثم يقول: فالشأن للأرواح، هذا رد من قوله وذا في غاية البطلان، من هنا رد. فالشأن للأرواح بعد فراقها أبداننا والله أعظم شأن. يقول للجهل: من جهلك أنك تجهل شأن الأرواح بعد فراقها للأبدان. فشأن الأرواح بعد فراقها للأبدان أعظم شأن والله، شأن أعظم. إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان. الروح هي الرحمة والفرح، والريحان فسر بالرزق الحسن، وفسر أيضا بالنبت المعروف الذي واحده ريحانة. يقول: الروح بعد فراقه للأبدان إما في عذاب أو في نعيم مستمرين. قد نعمت الروح بالروح والريحان، وتصير هنا يذكر أمثلة لما تكون عليه الأرواح بعد فراقها للأبدان، أمثلة. وتصير طيرا سارحا مع شكلها، شكلها مع أمثالها. تصير الأرواح يعني أرواح المؤمنين إما عذاب، هنا انتهى، أو نعيم، من هنا تفاصيل النعيم. وتصير طيرا سارحا مع شكلها، وتصير أي الأرواح، أرواح المؤمنين، طيرا، طيرا سارحا أي الطيور هذه تسرح مع شكلها، أي تجتمع مع أشكالها وتسرح مع أمثالها. تجني الثمار بجنة الحيوان، جنة الحيوان أي تلك الجنة التي هي جنة الحياة الدائمة، الحيوان هو الحياة الدائمة، يعني هي تكون طير. طبعا أرواح الشهداء ستكون في جوف طير، وهذه تكون طير، وهذا من الفروق التي سنشير إليها. هنا ذكر ابن القيم أنها ستسرح وتجني الثمار بجنة بالجنة. اعترض عليه الشيخ الهراس وقال: هذا لم يذكر في النصوص، فعلا لم يذكر في النصوص. لاحظ الحديث الذي ذكره المحقق، يقول في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: إنما نسمة المؤمن الطائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه. هل في ذكر أنها تسرح؟ قارنها بالحديث الذي بعده الذي في الشهداء: أرواحهم في حديث عبد الله بن مسعود: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فهنا ذكر أنها تسرح، ولذلك ذكر أن ما ذكره هنا أنها تصير طيرا صارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان، ذكر أن هذا لا يصح. أنا أظن الله أعلم أن ابن القيم رحمه الله استنبط هذا من نفس الحديث: إنما نسمة المؤمن الطائر يعلق في شجر الجنة. لماذا يعلق في شجر الجنة؟ وهذا يؤخذ منه أنه سيتصرف في الجنة في الشجر يجني الثمار، وقد يكون قد تكون هذه هي الحكمة في تعليقه بأشجار الجنة، ومن هذا يكون قد استنبط ومنه يكون قد أخذ. فالله أعلم، الأمر أوسع، الله أعلم. ولكن هذا التنبيه أفادنا، أفادنا أن هناك نص وهنا استنباط، واضح؟ وتظل واردة لأنهار بها ترد الأنهار. هذه الطيور التي تشكلت من الأرواح حتى ترود. من الذي يرود؟ تلك الأرواح أنفسها، هي أنفسها. لذلك الجسمان، لذلك الجسمان، أي لذلك الجسم الذي خرج. ولكن هل ذلك الجثمان يعني يكون كما ذكر الجهم بتلك الصفات التي فارقتها الروح؟ لا، سنعلق عليها إن شاء الله. إلا معلق ذكره، لأن الأبدان لا يستلزم المعاد، المعاد لا يستلزم أن تكون بنفس الشكل والصفات. الأهم أنها لا تتغير، الذوات هي الذوات. لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريان، الريان المملوءة حيوية وخضرة، أرواح الذين استشهدوا هي في جوف طير، وأرواح المؤمنين عموما هي تصير الطير الصالح. هذا من الفروق. سنذكر واضح الفرق. أرواح الشهداء تكون في جوف طيور، هذه صفتها، جوف طير أخضر ريان تتنعم. هكذا الطير صار بدن له، خرج من هذا البدن، خرجت من هذا البدن ودخلت في ذلك البدن، فتنعمها في ذلك البدن يكون أكمل. واضح. أما أرواح المؤمنين فتصير هي الطيور، وعلى قول ابن القيم تسرح مع شكلها في جنة الحيوان. يقول: فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان. إذن أرواح الشهداء لهم مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان. يقول: بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان، ولها قناديل إليها تنتهي مهوا لها كمساكن الإنسان. ذكر هنا فرقين. الفرق الأول أن، طبعا هذا ما أخذ من الحديث، الفرق الأول أن أرواح الشهداء لها مناديل معلقة تسرح وتمرح ثم ترجع إليها، تأوي إليها، لها سكن خاص، تتنعم بكونها داخل الطير وبكونها لها مسكن خاص، تأوي تنتهي إليها مأوى، تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان. هذه مساكن لها، قصور. أما أرواح المؤمنين لها، لم يذكر أن لها قناديل تأوي إليها. واضح. هي تعلق كما في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يكون هناك. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن أرواح المؤمنين هي تكون طير، وأرواح الشهداء تكون داخل طير، داخل طيور، هذه في جوف طير أخضر ريان، فكأنه عوذ ببدن آخر. وكما ذكر ابن القيم: بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان. فالمزية تظهر في أمرين: الأمر الأول أرواح الشهداء في أجواف الطيور، أما غيرهم فهي نفسها، الأمر الثاني أرواح الشهداء لها قناديل معلقة تحت العرش، تحت العرش، وتلك ليس لها. إذن الخلاصة، فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان. هذه الخلاصة، أن الأرواح هي مستقلة، وأن لها أحوال بعد فراقها للجسد، وأنها بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثماني، وهي في هذه الأجسام بعد الموت، أي في البرزخ، يقصد هنا في البرزخ. أما يوم القيامة سترجع إلى هنا، يتحدث عن شأنها في البرزخ. وكما تعلمون الأرواح حالاتها مع الأجسام هي متنوعة، علاقتها مع الأجسام، علاقتها مع الجسم وهي في الجنين، ما ندري يتحرك، ما أدري يفرح ويفكر، ما ندري، ولكن هناك نوع علاقة. علاقتها مع الجسد في 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 الدنيا، هذا الذي نعرفه. علاقتها مع الجسد في البرزخ، هناك نوع علاقة، كما ذكر القيم هنا في نص ذكره مر عليه، يقول قرأته قريبا من
بيت يستدرك،
ها؟
بيت يستدرك
100 وكم؟ أيوة 124، البيت 124 صفحة 80، يقول البيت 124، شوف شوف الهامش. قال ابن القيم رحمه الله عند كلامه على الروح: فإن العبد كلما نام خرجت منه، وهذه حالة نسيناها، علاقة الروح مع البدن حال النوم، وتخرج ولكن لها نوع علاقة. كلما نام خرجت منه، فإذا استيقظ رجعت إليه، فإذا مات خرجت خروجا كليا، فإذا دفن عادت إليه، فإذا سئل خرجت، وإذا بعث رجعت، بعث رجعت لي. يقول: فالروح بعد الموت، هذه نوع علاقة لكنها أقوى من علاقتها مع البدن في الدنيا، أكمل حالة منها بهذه الدار، يعني في هذه الدنيا في جثماني، وهي في الأبدان. وعذاب أشقاها، وعذاب أشقى الأرواح، أشقاها أي أشقى الأرواح. إلى هنا ذكر النعيم الذي يكون للروح وللأرواح. يقول: وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان كل ما أبصرناه من أنواع العذاب، أقل بكثير من العذاب التي تلاقيها الأرواح. يقول: وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت في الدنيا، قد عاينت أبصارها بعيان مشاهدة، أشد لا يتصور. طيب: والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله، الذين قالوا أن الأرواح أعراض تابعة للجسد تتلاشى بالموت، يقول أبوا ذا كله، هذا الذي ذكرناه كله أبوا، تبا لذي نكران، وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى للأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان. هذه جملة معترضة. والله مقتدر وذو سلطان، هذه جملة معترضة. ألقى للأرض التي هم تحتها مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، كم صارت؟
أربعين.
جبت لكم هذا الكتاب للتنويه اللي ذكره الشيخ صالح لهذه الأبيات في شرحه. طبعا أبيات ابن القيم ما تحتاج لها، ومع ذلك نستأنس بكلام مشايخنا. يقول في شرح لمعة الاعتقاد، يقول وصف، طبعا يشرح قوله والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور إلى آخره. يقول وصف ذلك ابن القيم في نونيته وصفا بليغا جيدا يحسن حفظه من طالب العلم، فقال وإذا أراد الله إخراج الورى إلى قوله فإذا الجنين كأكبر الشقاق. يقول وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات، أي بعد النفخة الأولى، بعد الممات وبعد النفخة الأولى، إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها، يعني هم تحت الأرض، ألقى عليها ماذا؟ طبعا والله مقتدر وذو سلطان كما قلنا، هذه جملة معترضة. ألقى عليها مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، يعني 40 يوما، فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم، تنبت منه أجسامهم ولحومهم كمنابت الريحان، أي كمنابت النبات الريحان النبات، حتى إذا ما الأم، الأم هي الأرض، شبهت بالأم، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، نفاسها قريب، أي لأن الأرض الآن سترمي، ستتخلص مما فيها. من هذه الأبيات مأخوذة من هذا الحديث، والحديث كما ذكر المحققون الحديث فيه ما فيه ولكنه في ثابت والله أعلم. يقول ثم ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش كمني الرجال، ثم يأمر الله السماء أن تمطر 40 يوما حتى يكون فوقهم 12 ذراعا، ويأمر الله الأجساد أن تنبت كما كنبات الطراثيث. الطراثيث يقول جمع ترثوث كبرغوث، وهو نبت على طول الذراع لا ورق له، كأنه من جنس الكمأة، أو كنبات البقل حتى إذا تكاملت أجسامه فكانت كما كانت، يعني كانت كما كانت. في حديث آخر أنها ستكون كما كانت وأعمارها 33 سنة، وهذه كلمة الشباب. حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متدان، أوحى لها رب السماء فتشققت، الأم هذه، فبدا الجنين وهم الناس كأكمل الشبان. هذا كله قبل نفخ الروح، ترى هذا كله قبل وصول الأرواح إليها. وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران. الأم الولود تتخلى عما في بطنها وتخرج أثقالها، كما في قوله سبحانه وألقت ما فيها، الأرض ألقت ما فيها وتخلت عنها، وتخلت أي عنها، وأخرجت الأرض أثقالها أنثى ومن ذكران. إذن الأم بعد ما تعاني هذه المعاناة تخرجها ويخرج ما فيها. ثم يقول: والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى، كما قد قال في الفرقان، يقول الله عز وجل هنا: ثم الله ينشئ النشأة الأخرى، وأن عليه النشأة الأخرى. أي لابد أن نقف هنا مع هذه الكلمة، لأن فيها رد على ما يزعمه الجهم. النشأة الأخرى هذه لماذا سميت النشأة الأخرى؟ لأنها ليست كالأولى بذاتها وصفاتها. نحن قلنا أن الإرادة ستكون لمن؟ للذوات. وهل هذا يستلزم أن تكون الذوات بصفاتها وزمانها؟ قلنا لا. ومثاله الشخص لما يولد ثم ينمو شيئا فشيئا، لما تشوفه بعد 5 سنوات تقول له: أنت تغير؟ تغيرت صفاته، ولكن الشخص هو أليس كذلك؟ ثم ولتبلغ شدكم ثم لتكونوا شيوخا، ثم تمضي هذه المراحل، وهو في دائم التحلل والتغير، والنفس هو والشخص هو، حتى لما يكون بعد الشباب نفس الشيء، نفس الشخص لم يتغير ولكن الصفات تغيرت. ثم يمرض ويموت وهو في هذه الحال. الآن لما يعاد، ما الذي يعاد منه؟ هل يعاد؟ طبعا نحن عندنا أصل، يعاد كما كان في وعمره 33 سنة وحجمه يكون كأبيه كذا وكذا ذراع. عندنا وصولنا عند المتكلم، لأن عندهم الجواهر تفرقت، وهذه الجواهر لا تفنى وهي التي تجتمع. ما هي الجواهر التي تفرقت وما هي التي ستجتمع لها؟ ننظر فيها. هل يعاد كما كان صبيا، أو يعاد كما كان شابا، أو يعاد كما كان في وقت هزاله ووقت ضعفه؟ طبعا إذا أريد هكذا هذه الحالة التي يموت عليها، وهي التي يموت عليها، إذا أريد على هذه الحالة فهذه أضعف الحالات. ما الذي يراد؟ نحن نقول هنا الله عز وجل يقول: ثم الله ينشئ النشأة الأخرى، النشأة الآخرة. وهذه النشأة هي بعض مراحل أطوار الإنسان، كما ذكرنا الأطوار هذه مختلفة. ومع ذلك يعني الإنسان في كل هذه الأطوار يكون في تجدد وفي استحالة مستمرة، تخرج منه أجزاء وتتجدد له أخرى، ومع ذلك يكون نفس الشخص هو الشخص. فالمعاد، المعاد هو بعض هذه الأطوار. ما هي؟ هذا العمر الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أجزاؤك هذه التي تفرقت هل اجتمعت كلها؟ مستحيل. أيضا هناك سؤال معروف على المتكلم: هذا الإنسان الذي أكله الحيوان والحيوان أكله إنسان، طبعا الآن الجواهر المنفردة اختلفت، هذا الإنسان أكله هذا الحيوان وجواهره ذهبت إليه، واضح؟ هذا الحيوان أكله هذا الإنسان وجواهره ذهبت إليه. ما نطيل السلسلة، نقف هنا. توفي هذا وهذا، جواهره ذهبت إليه وجواهره ذهبت إليه. الآن لما تعاد ها هذه الأشجار هي نفسها، هي نفسها الإنسان لما يموت وتموت هذه النباتات على قبره ترى هي بعض هذا الإنسان. الآن الجواهر هذه التي تفرقت، هل هذه الجواهر تأتي لي لأنها كانت في البداية له؟ إذن جواهره وين راحت؟ وإذا بقيت له المسكين هذا وين جواهره؟ كما عرفنا من منهج المتكلمين يقحمون أنفسهم في أمور ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين. أنت أقحمت نفسك في شيء، طيب فسر لهم. ليس لهم جواب، لأن هذه هي الجواهر تفرقت الآن. نحن نقول النشأة الأخرى هذه بالنظر إلى الذات هو الذات، ولذلك النفخ لما يكون ثم نفخ فيه أخرى النفخة الثانية جميع الأرواح تجتمع في الصور، يجمعها الله عز وجل في الصور. بعد ما تنفخ كل روح تتوجه إلى الجسد الذي خرج منه، واضح؟ لا يخطئه حتى ولو كان رينكا. إذن هناك جسد خرج منه يعرفه، وكما ذكر في كما ورد في الحديث عجب الذنب موجود ومنه تركب هذا الجسم، فالذات موجودة. أما الصفات هذه اختلفت. إذن الإعادة ليست بذاته وصفاته وإنما هي بذاته. بقية التفاصيل ما نقول فيها، الله عز وجل لم يكلفنا به، ولكننا نذكرها إلزاما له، أليس كذلك؟ أنت قلت أن الجواهر تفرقت واجتمعت، وين ذهبت هذه الجواهر؟ أين ذهب؟ ولذلك نحن نقول ليس من اللازم أن الأجزاء التي استحالت إليها أجزاء الجسم هي التي تعود إليه. من قال هذا؟ هذا المطر الذي ينزل منه تتكون الأجساد، وهذا التركب يكون على أصل، هذا باقي لا يتحلل. والناس جربوه ترى حتى في هذا الجزء أخذوه من الغنم وعرضوه للحرق ولكذا ولكذا، ووجدوا أنه لا يتأثر بشيء من هذا الجزء. وهذا كما يذكرون الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي إذا كان مضبوطا بضوابطه فيه فوائد، مثل أشراط الساعة. أشراط الساعة نستفيد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها واقعت. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى عليه السلام سينزل في شرقي دمشق على منارة بيضاء قبل أن تكون هناك الجامع الأموي، قبل أن يكون هناك الجامع الأموي، وقبل الآن الجامع الأموي فيه المنارة المذكورة وسينزل موسى عليه السلام. هذه الأمور نستفيد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها وقعت، وهكذا الإعجاز العلمي نستفيد منه. ولكن الناس في بين مفرط ومفرط، إفراط وتفريط. على كل حال هنا النشأة الأخرى هذه التسمية لم تأتي عن الفراغ. الشيخ الإسلام لما تحدث عن هذه المسألة كلمة الإعادة في مجلد 17 كلمة الإرادة، هل هي إرادة للشيء بجميع صفاته؟ بدأ يذكر اللغة وكذا وكذا وكذا، لبيان أن الإرادة لا تستلزم أن تكون هي نفسها بجميع صفاتها. الآن كلامي هذا الذي أتكلم به قد تريده أنت بعد قد، ولكن هل تريده مثل ما تكلم ومثل ما تلفظ؟ مع ذلك إرادة، أليس كذلك؟ مع ذلك إرادة. وبهذا مذهب أهل السنة دائما، بما أنه يكون ملتزما وحول النص لا يخرج عنه، ليس فيه أي إشكال. ليست هناك مسألة في العقيدة في غير العقيدة عليها إشكال، مسائل التي نحن نعتقدها ليس هناك عليها إشكال. ولماذا يكون هناك إشكال ونحن لم نأخذها إلا عن الدليل؟ إن كان هناك إشكال يكون في النص، ولذلك نقول لهم يستلزم يستلزم يستلزم، نقول لهم هذا كله يلزم رب العالمين، لا يلزم. ولاحظ هنا هذه المسألة ترى محيرة ليست، لذلك هذا السؤال هم يذكرونه، الإنسان الذي يأكله الحيوان ثم يأكله الإنسان ثم السلسلة، السلسلة لو طالت يزيد الإشكال، الجواهر هذه تتفرخ أكثر. فأجزاء من تكون هذه هي الأجزاء الأصلية؟ ذكر بعضهم أن هناك أجزاء أصلية في الإنسان هي التي، طيب ما هي؟ ما هي؟ إذن البدن فيه هناك أجزاء أصلية. نحن أخذنا عجب الذنب هذا أخذناه من النص، أنت عندك هناك أجزاء أصلية وهناك أجزاء فريق، كيف تفرق بينها؟ كلام الله. نقول والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن، هذا الذي نقول به، هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به، فاحرص على الإيمان، لأن الإيمان لا يتحقق إلا بالالتزام بما جاء في الكتاب والسنة، ليس بخرافات جهل، لا يعلمنا جهل شيء. ما قال إن الله يعدم خلقه طرا، يعدمها عدما محضا كقول الجاهل الحيران، هو يعني هو في نفسه حيران، فاقد الشيء لا يطيه، ليس عنده شيء من اليقين، هل يهبنا اليقين؟ نعم لا يغالي في البعث، لا ينكر البعث. الذين ينكرون البعث هم المتفلسفة، هم لما نظروا إلى أن هذا الجهم هو المتحدث باسم المسلمين ووجدوه يتحدث أن الإرادة ستكون بالذات والصفات والشكل وإرادة بزمان، قالوا هذا، نحن نقول أن الله عز وجل، هذا كلام أن الله يريد، ومعنى الإرادة أن الأرواح تلتذ بمعارفها وتبقى هكذا، وهذا معادها، والأرواح الشريرة تتألم بجهلها وتبقى هكذا متألمة بجهلها، وهذا معاد. أما أن هناك معادا فيها وفيها يقول لك، واضح يا مشاهد؟ أبتدي بهذا القدر.